يحاول أن يصيب. هو لا يريد أن يقول هو مسلم ولا يكون إسلامي، لكن هو يريد أن يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
وقال كما حكم المسلم المؤمن.
يعني المؤمن يجب أن نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالعمل. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم، أي غير العامل بإسلامه. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن ينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركان، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة، فلو نجات يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. آمين. هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزع عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته لا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعلم كلمة حقا، يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبه ومعاصيه، فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لأنه ربنا بيقول صلي ما بيصلي، نفسه بيقول لا بيصلي بيطيع عرب، وهو يعلم أنه في الآخرة في عذاب، فإذا هو سوخ الحال للنار وقانع بمجرد هذا الإيمان الذي لم يرى أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول، العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب.
هذا السؤال متعلق بسؤال الذي قبله. يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل هل يكون فوق الفيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث سيف وقت النزول؟ يعني طالما أن ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة التوقيع وهذه صفة أزلية ثابتة، فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا ما ورد في النزول،
ما ورد في أن
يعني نحتاج نحتاج أن في النزول ما ورد إذا يعني إذا كان فوق شيء أو ما فوق شيء ما نعلم.
هو هذا الجواب، نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة التوقيت فاخر العلم، هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على العلم السابق فيه تبارك وتعالى. واضح؟
يقول إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم انه يمكن وضع القدم
هذه؟ الصلاة صحيحة، لكن طبعا اولا فرش المسجد يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن اذا داس الانسان عليها في اهانة الاسم الكريم فهذا لا يجوز، اما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة.
يقول نفسنا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة؟ في سليم الهلالي.
نعم الكتاب كنت استطعته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجدت فيه يعني خلاف.
يقول لك خليه يصرف الزكاة إذا المسلم العاصي المحتاج لها وفيها كذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السلم فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
وفيها لقد يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الاستمناء حرام لنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مكتوم عليها صورة بعض الحيوان مثل النمر وغيرها؟
لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها لبيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إتلافا للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
إذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي كن طيب.
يقول هنا واحد في الصلاة في المصلى أي داخل البيت، هل يصلي فيه ركعة تحية المسجد كما هو الحال في المسجد؟
يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأصل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة، فما ردكم لذلك؟ والله كأنه ناقش السؤال. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كمرد.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة، دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لغسق الحرم، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة مواقف. لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين، في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من ظهر الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلاة الله وسلامه عليه يصلي المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في المستوطن في الليل يقول أن بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رسالة في إطار أدلة الجمع سماها تشريف السمع في إطار أدلة الجمع.
ماذا نفعل؟ إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع فنحن ما يرمون الخلاف، تأخذ الحديث انتهى الأمر. هل رقص على الحرج؟ هل رقص على الحرج؟
يعني
انت بتقول لي لا، شو يعني لا؟
لا يعني فصل.
انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، كيف تفصل بلا؟
موضوع ثاني يعني نتكلم بعدها.
بس انا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيقول لي بس يسأل يلا 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 يلا. ها
في سؤالك بلا لا
لا يعني فصل
نعم
ما هو الحرج يعني
الحرج الذي يجب الإنسان في نفسه ما في عندي استطاع أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن وما كان عليكم في الدين من حرج ما هو؟ أنتم جماعة رب ونحن الله نحن نتعلمكم ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج يجد فيه تضايق يوجد فيه ثقلا ماذا اقول لك اكثر من هذا
مثل
بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع في المدينه تفرجت ان التعصات شهرت ان الجمع لا يزال حرج هل دخلت ان الرسول بعد ما صلى هذه لم
يشرح في
نفسه
لماذا
جمع وهو
في المدينة؟ لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة عنكم كذلك لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفعل أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته
يقول من ضحك هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة جبارة فما مدد
ما عندي هذا من هذا
يقول الأخ ما حسن دخول المسلمين في مجالس الأمة في مجالس الأمة الدولة
في الأمة المسلمة ولا الأمة القائمة
أمة القائمة
الأمة المسلمة لا يكون فيها إلا الناس الصالحون لأن هذا المجلس للاستشارة فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما أما اليوم اختلط الحال بالنابل مع الأسرة الشديدة هذه المجالس والبرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل هذه الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويبقى نظام انتخابات وتشهر الأصوات بالفلوس والدرائم والدنانير كل هذا يصبح نسيا منسيا إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف قال أنت المسلمين من يغيب عنه فيحذره
عندي سؤال في هذا
الجانب
لا نعرف إيه نحن من المنزل
اقسموا به الملكوت.
اريد نصيحة.
نعم؟
اريد نصيحة فضل الفتح. كنت هذا
الوحيد.
الدعاء. اريد هذا الى هنا.
كما تعيدون.
لان الشيخ كان في شريط كنت انا سأل الشيخ من ثلاث سنوات.
ما زال في شيء غيوري كمان هذا الشوارع الجوار.
لا رأب كيابة. جوار كيابة كويس. لا أقوم صورة بس. في شوي يعني زينا بالجوار. لكن نريد من الشيخ الجوار خير وبارك الله في عمره. ينصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا.
والله ما أدري بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي لمن ينصحها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تفضل المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل للعلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها انه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق احدهم الى ان يركب راسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور تعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم تساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشوا هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف بلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء، فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المؤمنين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصفوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد، كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة. وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة؟ إلا لأنه أصابهم العجب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك؟ إلا لأنهم أصابهم العلم وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الظاهر، بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا لأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فظلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من بواب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي اجتهدت أنا، طيب انت لما اشتهدت على هذا على ايش اعتمدت؟ ما هي الاحاديث التي رجعت اليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الافهام التي انت تصرف فيها؟ لا شيء سوى هو بدا له هذا الفهم فهو صار المفتي الاعظم. هذا سبب اعتقادي هو العلم والورود. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لم يرمها وجمعها من هنا وهناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا الاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله
وانا ايش قلت؟
انا هذه
الاجابه
لماذا
امره بهذه الصلاه؟
هل كانت هناك فرجه ولا بيتقى من
الصحابه؟ في عندك علم؟ انا ما اسالك رايك، عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، أنت تروي الحديث وأنا سبقتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي.
هذا يعني أنت في بداية كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أرجو الله أمر الصحابة بإعادة الصلاة. صحيح أنا عم تذكرين بهذا.
أيوه. هذا عرف العلم من ذلك.
ما في عندنا علم، عندنا فقرة الآن، علم مادي. وين العلم؟ من أين أنت بها؟
إذا قلنا إذا كان
عدم وجود
فرجة وعدم اتباع سبيل الفرجة بجانب الإمام، فليصلي منفرد. فأصبح الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان باستطاعته أن يدخل إلى جنب الإمام ولم يسأل، وبذلك
أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة التردد. هذا اللي كان
تعمل. قلت أخي أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟
لا.
طيب إذا نحن نتفقه ما في عندنا غير أعيد صلاتك لمن صلى وراء الصف وعده، ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة. أقول ما في الحديث إلا منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه. فالآن خلينا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بكل آثم لأنه مأمورون نحن يسد الفرج. حين إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأنه هذا رجل خاصة، صح؟ لأن نفترض العكس تماما. وعليكم السلام. نفترض العكس تماما أنه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة كان، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاته ولا صلاة من صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ بس إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع. أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبيعمل، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر الى الناس وهم يصلون. ما في الاسلام مثل هذا الحكم ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعده. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل. اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد فرجه الصلاه الشرعيه لكن مخل بالامر او بالثواب، هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقا. فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا تصلي، وهذا لا يكون تقييم أبدا. هذا سؤال كويس. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اتبع رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حل المشكلة وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيلي والتفقه. لكن الحديث ضعيف لا تقول لي حجة ولا يثبت به حكم شرعي. هذا من حيث إسناده، لكن يبقى في عليه مشكلة ماذا صنعنا نحن حينما جردنا إلينا رجلا؟ صنعنا صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا أن نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا، نحن أخيلنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهو غير معاقلين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا كرجة، هذه الكرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرر في أعاليز الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الكرجة سدت لكن تبقى الكرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم
لو كان
اثنين وخليين
لا
اثنين جماعة من تبع الصلاة جماعة
ما سلوا غلا يا بني شعب
أنت لا
أقول
لك سلوا غلا
يا جماعة
لا أقول لك لا شو هذا يا أخي مرتبط
طبعا
لا مو مرتبط
طيب شو هذا قبل بعض الشيء ابدأ السؤال من جديد يا أخي
نفرين
طول الجماعة دخل الثاني كيف صلاة ثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من كل مسألة هي ولا أخرى كلها هي هاي مسألة أخرى المسألة السابقة كان فيها صفوف الآن أنت تسأل وأظن أني فهم سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين ودخل رجل ثالث أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام وإن كان راضيا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله خلفه، وإن كان مثلهم قال لكم كلهم بالسنة وصلوا وكذا طفا واحدا. نعم
الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام.
لا أنتم لا تفرضوا في آرائكم على السائل، أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال ذات الجواب فعنده هو نعم لأنه
ما في
صلاة مفروض لا هو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام من جانبه عن يمينه يصلي دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيد الإمام يعني الحركة كثيرة حينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه فهون ربما في ذهنك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين لكن في طرف كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد هنا إصلاح حققنا الصف ورجما الاثنين هناك في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة
السؤال هي لا قديمة يعني بعض يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء. أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة ومستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى في ذلك مانعا، لأنه السيارة وما تبعها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول الأخ: ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
يقول الأخ أبو واضح بعد سؤال فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهلهم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بيت قصير من السؤال هو الحرف الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاءه جواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاك ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن من ناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته، فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب ولنساء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذن بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا لا، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر، فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
من أخر السؤال لأن الصورة موجودة عن حياتي،
لعل أنا نقي عندكم هناك إن شاء الله.
يقول السؤال: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة. فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف شاف
إلا شاف شاف
إلا شاف شاف. نعم، إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة لعبة.
أهل عليه السؤال
يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام للمأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
أفضل يفسد مراجعة المأموم للإمام
في عدم مراجعة الإمام للمأموم.
لعله سبق قلم هذا من القلب اللي يعني في بعض الأحاديث مقلوب يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصي الفتح على الإمام. كمان السائل رائد كمان رائد الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي أن يفتح عليه وعليه الصلاة. فيشوف ما السؤال
يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في قراءة. فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف ثم قال ليس منها شاف شاف. إن قلت
ليس منها
شاف شاف
منها إلا
نعم ليس منها إلا شاف
شاف
إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم مفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني نقدر تقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن كان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه. هذا الذي نراه الله عليه.
وهذا ما يقول الأخ نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له.
هذا سؤال في الدور
يقول هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من أبي الأب؟
كسب هذا المال من أبي الأب إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. أي من باب ضرورة وحياته تحت كنف الإيجاد وإلا فلا.
ظهر هذا الأخ نفس الإحسان عن موجود الشيطان ثمانية
نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن.
يقول هذا الأخ أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفتوى؟ يقول أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفتوى؟
السؤال فيه تفصيل بيان هو يفصل لم تبلغهم دعوه ولم يدرسوا لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لأنهم ولدوا والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ولدوا من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد يهمنا القاعدة كل من لم تبلغه الدعوة هو من أهل الفتوى سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل الفتوى حتى في عصر البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أرتدي زي العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة هجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر الرسل؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة لأن المسلم فينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له سبب أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي ان نفكر فيه قبل كل شيء وهذا هو الجواب فيما اعتقد باذن الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني وظيفة من بعد تغليب المصلحة الرابحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة. على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس وذلك أخف ضررا ومخالفة أو أن يسر رأسه بأي شيء فيصل له. أهل الجواب
معنى أن الله هو الظاهر كما قوله فيه وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في السبب الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوق روسي عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الإخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم. فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، لأن هذا تشبيه والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إلى حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفه وعنده. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليس كمثله شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن يعني لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها. مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي. كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة بكثير الناس، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العاجز. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك قد يكون موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ ما حكم الجاهلية قبل الإسلام؟ إنه إنه هو يكسب
من خسر. أهل الجاهلية ما قبل الإسلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. ونحن نعلم ما بروايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كان من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل أعد سؤالك.
نعم.
ونحن أجبنا بالجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال. بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب لو تأملت فيه لم تحتاج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغت الدعوة من المسلمين اليوم وكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون في السجي والرهبان فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا كانوا قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول الله عليه وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان ليقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي للأهل المسلم حينما يترك سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل، فهم معنى فيه؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه الدعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم أوبيون أمسى ألمانيا غيرها السيسيون والرهبان هناك ماذا يلقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقولوا هذا رجل كان يحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، يحرم أتباعه أن يتزوج بالواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته فذلك مثلا بأن قال ولد يتيما رعرع ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعد فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل إلى آخر القصة. ثم دعا الناس وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوي، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الأخير بينتصر وبيأسس دولة وبينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا، لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة هكذا يجيلون له، هو إذا لم يؤمن فما عليه من عثر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه، ولو في مجال آخر، لكن الأشياء هذه تفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى، رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. لازم تبدا بالمنين او الشايب بدل ما تعطي عدد المحصوره انت يا اهل اليمين.
نعم،
لازم بدات من هو
حتى فيها المهم
حاليا مو عليك انت. اصل هناك هذا هذا ثم اذن هكذا. الله حسبي يا رب ما يشعر. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ صفه لي. يقول: رأيته رجل طويل طويل شايب له نور بيضاء كذا. من له كذبت؟ أنا شفته بالنوم. وكل ما شفته الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشهد ببيضاء، يعني ما شر. كيف أنت تقول شفت شاهد تحت بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي الهوينة. نقول: لو كذبت، كان الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون، قسطا الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق منه الماء، كيف يخرج محصول هناك يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يكبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. فالذي يراه يمشي بمشية المتصوف المتمسكن نقول له: ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بعض طويل بالتفاعل. كما قال هنا: من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين، أي على حقيقته.